بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم 23 من شهر محرم عام 1435 من الهجرة، الموافق ل 26 من شهر نوفمبر لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بشرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. وقبل ذلك أريد أن أعلق تعليقا على ما حصل بي الأمس من المظاهرات التي قامت بسبب سن قانون للتظاهر. ومسألة التظاهر والمظاهرات تكلمنا عليها في أول ما حصلت الثورة المصرية سنة 2011، وأذكر أنني تكلمت عليها في هذا المكان، وأذكر أنني قرأت في هذا المكان كلاما للشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح السدان في تحريم هذه المظاهرات بشتى أشكالها وأصنافها وأنواعها، وليس هناك شيء اسمه قوانين أو قواعد تقنن المظاهرات أو تنظم المظاهرات. إن المظاهرة إذا اندلعت أحرقت مثل النار، عندما ترمي النار في مكان لا تقول أيها النار لا تأكلي هذه وكلي هذه ولا تنسكبي على هذا المكان ولا تجري إلى ذلك المكان. المظاهرات إذا وقعت أكلت الأخضر واليابس كما رأيتم. وكما صرح مجيز المظاهرات أنه لا يوجد شيء اسمه مظاهرات سلمية، وهذا قاله الإخوان في آخر حكمهم، في آخر حكم الإخوان أرادوا أن يسنوا قانونا لتنظيم التظاهر. طبعا تنظيم التظاهر لا يستطيعون أن يقولوا لمنع التظاهر، لأن لم يسمح الثوريون لهم بذلك، وإنما قالوا لتنظيم التظاهر، والغرض منه منع المظاهرات. هذا كان في آخر عهد الإخوان. حتى الرئيس السابق قال لا يوجد شيء اسمه مظاهرات سلمية. والآن الحكومة فعلا أصدرت قانونا للتظاهر، وكانت كما حصل بالأمس عبارة عن تجربة لاختبار قانون التظاهر. قانون التظاهر يقتضي أنك تأخذ إذنا قبل أن تتظاهر، تحدد المكان، تحدد العدد، تحدد المسؤول والمسؤولين عن المظاهرة، تحدد الوقت الذي ستقوم فيه بالمظاهرة والوقت الذي ستنتهي فيه المظاهرة. هناك غرامات على من يخالف ذلك. فكما يزعمون القوى الثورية على حد زعمهم لا ترضى بهذا، لا يرضون إلا بالفوضى. أن نحن أصلا لا نرضى بهذا ولا بذات، يعني لا نرضى بقانون التظاهر ولا نرضى بالمظاهرات أصلا، لكن أقصد حتى على سن القانون الذي ينظم المظاهرات. أول شيء فعلوه منذ يعني يومين أنهم أتوا بمظاهرة ساخرة، ذهبوا فيها إلى قسم الشرطة في قصر النيل وسلموهم طلبا بالسماح لهم بمظاهرة، والمظاهرة فيها سيكون فيها المطالبة بإقالة وزير الداخلية وإبطال رفض قانون التظاهر وإقالة الحكومة والوزارة، وسلموها لقسم الشرطة. هذا أول شيء أرادوا به أنهم يسخروا بهذا القانون بهذه الطريقة. ثم بالأمس حصل الحصار أو المظاهرة عند مجلس الشورى، وحصل فيه كما سمعتم وسمع بعضكم اعتقال عدد كبير من الشباب والفتيات، كذلك الناشطين والناشطات كما يزعمون. والمناوشات جرت كما كانت تجري في تفريق هؤلاء المتظاهرين بالغاز ومسيل الدموع والماء وغير ذلك، ولا زالت الآن التحديات كما يقولون قائمة، ولا زال المتظاهرون وإن شئت أن تسميهم أصحاب القوى المدنية المدعومة من الخارج من أمريكا وغيرها والتي تريد إسقاط هذه الدولة ولا تريد لها القرار، لما فشلت أمريكا أن تسقط مصر بيد الإخوان وتصنع خططها التقسيمية والتجزئية لمصر، رجعت مرة ثانية للمربع الأول، استخدام القوى المدنية أو الثورية لإحداث الفوضى والوصول إلى مآربهم. فأردت أن أقول الآن هذه الكلمة بعد مرور 3 سنوات أو ما يقارب 3 سنوات من كلامي، أن ما نقوله نحن أو ما يقوله علماء الشريعة مما نقلناه لكم، يعني نحن كما قلنا ننقل لكم كلام أهل العلم، مما نقلناه لكم تتضح مع الأيام ومع الشهور والسنين، أن يتضح أن علماء الشريعة هم أعرف بالواقع من هؤلاء وأبصر بواقع الناس من هؤلاء وأولئك الحزبيين المتحزبين، وهم أعلم بالواقع وليس كما يزعم هؤلاء ويلقبونهم بأنهم فقهاء الحيض والنفاس، لا يعرفون إلا الحيض والنفاس، وإنما ثبت أنهم فقهاء في العقيدة وفقهاء في السنة، فقهاء في العبادات في المعاملات في واقع الناس، وهم أبصر من غيرهم بذلك. لماذا؟ لأن قلوبهم مستنيرة بكلام الله جل وعلا وبهدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع الأيام كما رأيتم يثبت ذلك على رغم أنف المتربصين ورغم أنف الشامتين ورغم أنف الحاقدين، يثبت أن منهج السنة هو المنهج التريد الباقي الثابت الواضح القوي الذي تصلح به حياة الناس ويحصلون منه على السعادة في الدنيا والآخرة. أردت أن أقرأ عليكم مقالة أو مختصر مقالة جاءت في بعض الجرائد في قضية أن الدول الأوروبية ومنها أمريكا لا تسمح بالتظاهرات هكذا بطريقة الفوضى، وإنما عندها قواعد للتظاهر. قال بهاء الطويل من واشنطن يكتب يقول: لكن التظاهر في أمريكا ليس حقا مطلقا وتنظمه العديد من القوانين والقواعد التي تفرضها الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية في الولايات 50 ولاية في الولايات المتحدة. تتناول تلك القوانين أدق التفاصيل المتعلقة بتنظيم المظاهرات، سواء من ناحية عدد المشاركين أو أماكن التجمع، استخدام مكبرات الصوت، توقيت تنظيم المظاهرة ومدتها، وصولا إلى وجوب اختار السلطات المحلية. تقول: لا والله عندي مظاهرة غدا في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. اختار السلطات المحلية قبل تنظيم الفعاليات الاحتجاجية، وتلزم القوانين الأمريكية المواطنين بالحصول على موافقتها قبل تنظيم أي مظاهرة، ويجب على الجهات المنظمة اختار الشرطة بموعد المظاهرة ومدتها والعدد المتوقع أن يشارك فيها، ويحظر التظاهر يعني ممنوع التظاهر في الأماكن الخاصة مثل الشركات أو البنوك أو المراكز التجارية إلا بعد الحصول على موافقة المالك، وهذا شرط تعجيزي. من الذي عنده شركة أو بنك يقول فضلهم عن المظاهرة في البنك أو في داخله أو في خارجه إلا إنسان مجنون. أما التظاهر في الأماكن العامة فيشترط ألا يتسبب في تعطيل مصالح الآخرين أو وسائل المواصلات. مرة ثانية، أما التظاهر في الأماكن العامة مثل ميدان التحرير، مثل رابعة، مثل ميدان النهضة، أما التظاهر في الأماكن العامة فيشترط ألا يتسبب في تعطيل مصالح الآخرين أو وسائل المواصلات أو غلق الشوارع وقطع الطريق. قطع الطريق حتى لو لم يكن معه سلاح، حتى لو لم يكن معه سلاح، إذا جئت إذا أتيت بألف واحد وضعتهم في أي مكان من الأماكن بدون سلاح وبدون أي شيء، مجرد ألف واحد وضعتهم في مكان، لا شك أن هذا سيعطل الناس وسيؤخر مصالح الناس وسيعوق السير، كأن المكان السبب وكأن المكان مبرر. وإعاقة مداخل ومخارج المقار الحكومية، فلا يجوز مثلا التظاهر أمام بوابات البيت الأبيض أو أي مؤسسة حكومية أخرى. انظر عندنا الآن التظاهر أمام مجلس الدولة، أمام المحكمة الدستورية، أمام مجلس الشعب، أمام مجلس الشورى، أمام المحاكم، أمام الأكاديمية أو أي مؤسسة حكومية أخرى، لأن ذلك يعيق عملية الدخول والخروج منها. ثم انظر، كما يحظر التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة بما فيها السيارات أو اللجوء إلى العنف، ويسمح بتوزيع المنشورات والملصقات مع حظر حمل المتظاهرين لأي مواد قابلة للاشتعال، زجاجات البلتوف، لأي مواد قابلة للاشتعال أو أسلحة أو ألعاب نارية وغيرها. بدأوا بالزجاجات الحارقة ثم توصلوا أو انتهوا بحمل السلاح، مما قد يعرض الآخرين للخطر، كما يمنع استخدام مكبرات الصوت دون الحصول على تصريح خاص. سبحان الله، شوف يعني حتى إيذاء الآخرين في البيوت وفي الأماكن الخاصة بالصوت، مجرد حتى استعمال مكبرات الصوت لابد يأخذ به إذن. إضافة إلى الكتابة على الجدران. وشهد في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين فرض مجموعة من القواعد والقوانين الجديدة المقيدة لممارسة الحق في التظاهر، أحدثها قرار المحكمة العليا، المحكمة الدستورية، الصادر في منتصف شهر يونيو الماضي، والذي يحظر كافة أشكال التظاهر أو التجمع داخل أو خارج مقر المحكمة بالعاصمة واشنطن أو بالساحة التابعة له. يعني ممنوع أي أحد يتظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا أو في ساحتها. وفي أغسطس 2012 اعتمد الرئيس الأمريكي تعديلات على القانون HR 347 الذي يمنع رجال الأمن التابعين للخدمة السرية، الذي يمنح رجال الأمن التابعين للخدمة السرية سلطات واسعة لمنع أي أفعال من شأنها تعطيل سير عمل الحكومة بشكل منظم بشكل منتظم، وينطبق ذلك على التظاهر بالقرب من المباني الفيدرالية ومن بينها البيت الأبيض ومقرات الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. ويمتد أيضا القانون ليشمل أي مكان تتولى تأمينه الشرطة السرية بما في ذلك الفنادق أو الأماكن الخاصة التي يتواجد بها الرئيس الأمريكي أو نائبه أو الرؤساء السابقون أو المسؤولون الأجانب الذين يزورون الولايات المتحدة. وتمنح القوانين الأمريكية رجال الشرطة سلطات واسعة لضمان سير المظاهرات بشكل سلمي، فيحق للسلطات رفض منح تصريح بالتظاهر، هذه مصيبة كبيرة. إذا قالوا لا ممنوع الدنيا عندنا تنقلب، هؤلاء يقفون أمام الحريات، هؤلاء يمنعون التغيير، هؤلاء رجعنا للسبعينيات للثمانينيات. يحق للسلطات رفض منح تصريح بالتظاهر أو تأجيل مظاهرة، كل هذا غير مناسب، هذا الشهر خلي الشهر الجاي أو ستة أشهر القادمة أو السنة القادمة، أو تعديل سيرها في حالة وجود أسباب أمنية تدعو لذلك، كما يمكن لرجال الأمن فض مظاهرة والقبض على المشاركين فيها حال ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أو مخالفة قوانين تنظيم التظاهر. إذن يجوز حتى رجال الأمن عندهم فض مظاهرات. ثم ذكر أنه مع كل هذا فإن السلطة تتكفل بأنها لا تستخدم القمع أو منع المواطنين من ممارستهم حق التظاهر السلمي أو التجمع السلمي، فلا يجوز رفض أو فض تظاهرة بغرض منع جماعة من الناس أو طيار من التعبير عن أرائهم. ويمكن لأي مواطن أن يقاضي الشرطة أمام المحاكم إذا ما انتهك حقه في التظاهر. هذا عندهم كما قلت، عندهم هذه القوانين المنظمة للتظاهر. وكما قلنا سابقا كثيرا أن أقواما من قومنا يأخذون ما فسد فيه الغرب وما فسد عندهم، ويأخذون أحيانا مجرد العناوين بدون ما ينظرون إلى ما وراء هذه العناوين. يقولون في الغرب حق التظاهر موجود والمظاهرات موجودة في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا، لكنهم لا يقولون كيف ينظم أولئك هذه المظاهرات، وهل هي فوضى كما يحصل الآن. يعني نحن الآن 3 سنوات سندخل الآن في الرابعة والمظاهرات مستمرة، آلاف المظاهرات. كان عندي إحصاء لكن لما أتي به الآن قدم من الرئيس السابق عن عدد المظاهرات وعدد الاعتصامات التي حصلت في السنة الماضية، أعداد مهولة جدا وما زالت مستمرة. لا يزال أولئك يريدوننا أن ندخل من دوامة إلى دوامة حتى تغرق بلادنا، ويحصل لها وفيها ما حصل للعراق، ليبيا، لليمن، لسوريا وتونس، والواقع يشهد بذلك. يريدون أن تهتز الدولة المصرية لتأمين إسرائيل ولحفظ أمن إسرائيل حتى لا يبقى هناك قوة تقف في وجه العدو اليهودي بعدما سقطت أقوى الجيوش في المنطقة. الجيش العراقي كان معروفا، والجيش السوري الآن خلاص انتهى، ولم يبقى في المنطقة إلا الجيش المصري. وأمريكا لن تستريح حتى تقضي عليه كما قضت على تلك الجيوش، لكن الأغبياء لا يفهمون. وقد بدأ الدرس وانتهى ومع ذلك لم يفهموا، لكنهم يحتاجون إلى ملحق أو درس خصوصي لو أرادوا، لكنهم لا يريدون. فالشاهد في تعليق اليوم أن ما تبحث عنه الآن الحكومة من قضية إقرار قانون للتظاهر أيضا لن يحل المشكلة، لن يحل المشكلة. وما وصل إليه الآن ذكرها علماؤنا من عشرات السنين، وفتاواهم وزعناها عليكم، وزعنا عليكم مذكرة فيها حوالي 25 فتوى لعدد من علماء المسلمين في العالم في منع المظاهرات، وقد كنا من الممكن أن نوصلها إلى أكثر من ذلك العدد، لكننا وزعناها على استعجال. كل هذا يفيد طالب العلم أن مذهب أهل السنة مذهب لا ينخرم، وقواعده ثابتة راسخة رصينة الذي لم تتضح له تلك القواعد ويتضح له ذلك المنهج وقت من الأوقات لابد سيتضح له بعد ذلك عندما ينكشف الغبار. ستعلم يوما إذا انكشف الغبار أفرسا تحتك أم حمار. لكن أحيانا الإنسان يكتشف بعد فوات الأوان. هذه تعليق على مسألة المظاهرات التي حصلت بالأمس ولا زالت إلى الآن مستمرة وما زالوا يهددون ويصعدون هذا الأمر. وكما يقال هو الآن سيكون اختبار شديد للحكومة، إذا رأت أن تسحب هذا القانون فقد سقطت كلية، وإذا رأت أن تستمر فيه فسيستمر الاشتباك والاشتباكات وسيسقط قتلى وجرحى، ثم يقولون بعد ذلك نريد محاكمة قتلة المتظاهرين وهكذا، والشكوى لله سبحانه وتعالى. ثم نرجع إلى ما كنا فيه، كنا قد تكلمنا في المرة الماضية على ما يتعلق بأصناف المرجئة وتاريخ الإرجاء، وقرأنا كلام شيخ ابن تيمية من مجموع فتاوى في المجلد السابع، وأخذنا تقريبا يعني فكرة متكاملة عن بداية الإرجاء وعن درجات المرجئة. وننتقل الآن إلى مبحث آخر حتى ندخل بعد ذلك في شرح كلام ابن أبي العز بدون الخروج منه، وهو حقيقة الإيمان عند الأشاعرة وكذلك عند المتردية. ثم أيضا سنستفيد من هذا الكتاب الذي ذكرته لكم، وهو كتاب عقيدة الأشاعرة دراسة نقدية لمنظومة جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني على ضوء خط السنة تأليف حسان الرديعان. سنأخذ منه باختصار شديد شرحا للبيتين اللذين ذكرهما اللقاني في الجوهرة، ثم سيعرج المؤلف على مبحث أدلة أهل السنة على ركنية الاعتقاد في الإيمان وركنية القول قول اللسان وركنية العمل. سنأخذ منه باختصار أيضا بعض الأدلة، ثم نخرج قليلا ونذكر بعض كلام أهل السنة في ركنية العمل في مصادر أخرى، لعلنا أن نوفق لانتهاء من هذا المبحث في هذه الليلة. لنرجع إن شاء الله جل وعلا إلى كلام أبي العز ونقوم بالتعليق عليه في ضوء ما شرحناه. كما قلت نحن نذكر هذه القواعد حتى يكون عند الطالب خلفية واضحة في فهم كلام ابن أبي العز وفي فهم التعليق عليه. وأيضا هناك مخالفات في طبعة الرسالة في الحاشية في هامش طبعة الرسالة النسخة التي معي، إن شاء الله جل وعلا سنعلق عليها وعلى بعض الهوامش التي يذكرها الأرناؤوط، وهي هوامش فيها دس في المذهب الإرجاء وفيها تدليس على مذهب السنة والجماعة، سنبه عليها إن شاء الله جل وعلا في موضعها. يقول صاحب الجوهرة برهان الدين اللقاني: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر، والإسلام اشرحن بالعمل. وفسر الإيمان بالتصديق، يذكر الأخ الدكتور حسان بن إبراهيم يقول: تحرير الأقوال في النطق باللسان في الإيمان على قولين. القول الأول أن النطق شرط في الإيمان، يعني عند الأشاعرة أن النطق شرط في الإيمان، وهؤلاء على فريقين. القول الأول ينقسم أصحابه إلى فريقين: أن النطق شرط في الإيمان، لأن كما تعلمون هناك قول الجهم أنه يكفي المعرفة. القول الثاني هو عند جمهور الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، واختلفوا في النطق، وفسر الإيمان بالتصديق يعني عند جمهور الأشاعرة، والنطق فيه الخلف يعني فيه الخلاف. ما هذا الخلاف؟ سيذكر الآن الخلاف. القول الأول أن النطق شرط في الإيمان، وهؤلاء على فريقين. الفريق الأول يقول إنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، شرط لإجراء الأحكام الدنيوية من التوارث، من النكاح أو التناكح والدفن في مقابر المسلمين، الصلاة على الميت، يعني أنه إذا كان مصدقا في الداخل ولم ينطق بلسانه في الدنيا له أحكام الكفار، أما في الآخرة فهو مؤمن عند الله جل وعلا. هذا معنى قولهم أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. وعلى هذا إذا مات فإنه لا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لكنه عندهم في الآخرة عند الله جل وعلا ناج ومؤمن. هذا القول الأول. يقول هذا القول نسبه اللقاني إلى المحققين الأشاعرة يزيد والمتردية أيضا، كالقاضي أبي بكر الباقلاني والأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي. يقول هو قول أبي منصور الماتريدي أيضا والصالحي وابن الرواندي. ابن الرواندي هذا من المعتزلة وهو أحد الملاحدة المشهورين، وروي عن أبي حنيفة، وهذا هو رأي عموم الأشاعرة المتأخرين، يعني أن النطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، والأصل أن الإيمان عندهم فقط هو التصديق. طيب الفريق الثاني، الفريق الثاني يعني من القول الأول الذي يقول بأن النطق شرط، يرون أن النطق شرط لصحة الإيمان، أن النطق شرط لصحة الإيمان. تنتبه الآن لقولهم شرط لصحة الإيمان، وقلنا من قبل أن الشرط خارج المشروط، وهم يقصدون هذا، وهم يريدون هذا، أن النطق شرط لصحة الإيمان، يعني خارج مسمى الإيمان، خارج مسمى الإيمان اللي هو إيه؟ التصديق عندهم، لكنه شرط صحة لابد منه، من لم يأتي به فهو كافر عندهم. يقول وهو قول الأقل كما قال اللقاني، ورجحه سعد الدين التفزاني وابن عرف الملكي وعلي السبكي وابنه، علي السبكي هو تقي الدين وابنه تاج الدين. علي السبكي اللي هو كان معاصر، كان معاصرا شخص ابن تيمية، كان بينه وبين شيخ الإسلام مكان، وابن حجر الهيتمي الإمام الشافعي المعروف صاحب الزواجر. ونقل كلمة عن ابن حجر الهيتمي قال، طبعا ننبهكم دائما إلى أن ابن حجر الهيتمي غير ابن حجر الهيتمي غير ابن حجر العسقلاني، العسقلاني صاحب فتح الباري، والهيتمي صاحب مجمع الزوائد ومجمع البحرين والزوائد عموما، والهيتمي صاحب الزواجر وصاحب الفتاوى، الفتاوى الحديثية إلى غيرها. يقول ابن حجر الهيتمي في تعريف الإيمان في كتابه المنح المكية، ولا يكفي التصديق وحده، بل لابد من الإقرار بالشهادتين باللسان، فإن تركه مع القدرة عليها كان كافرا مخلدا في النار، كما نقله النووي عن أهل السنة. هم إذا أطلقوا أهل السنة هنا يقصدون بين أشاعرة. القول الثاني، القول الثاني أن النطق شطر، شطر يعني جزء وركن من الإيمان، فهذا عندهم يساوي، هكذا يصبح قولهم مساويا لقول مرجئة الفقهاء، لأن مرجئة الفقهاء قالوا بتصديق القلب ونطق اللسان أو إقرار اللسان. فهذا القول عند الأشاعرة يساوي قول مرجئة الفقهاء. ثم قال: وهذا هو قول السلف الصالح وما عليه أهل السنة سلفا وخلفا، وهو قول مرجئة الفقهاء مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة والصرخسي والبزدوي من الحنفية. والفرق بين قول لمن قال إن النطق شطر وشرط صحة، أن من قال شرط صحة لم يصححه الإيمان إلا بشيء خارج عن الإيمان. يعني قالوا الإيمان شيء واحد هو داخل القلب وهو التصديق، لكنهم لا يصححون هذا التصديق إلا بالشرط الخارجي هو النطق. أما الذين قالوا بأنه شطر وجزء فيقولون لا بد منه كجزء وركن في الإيمان كركنية التصديق، كركنية التصديق. هذا الفرق بين الشرط والشطر، انتبه لهذا. وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل. طبعا كلمة كالعمل هنا فيها إشكال على كلام اللقاني، لأنهم لا يجعلون العمل شرطا ولكنه يجعلونه شرط كمال، لكن اللقاني قصد بالعمل هنا الشرطية المطلقة، شرطية الكمال، لا يقصد بها الشرطية التي هي شرطية الذي يقصدونها المعتزلة وغيرهم، لكن يقصد الشرطية المطلقة على التفصيل. وهذه مؤاخذة على الجوهرة، أنه طالما قيل شرط كالعمل ينبغي عليه أن يجعله شرطا كالعمل فعلا، يعني يجعل العمل شرط كالقول، على قول عندهم بشرطية القول. لكن كما قلت جماهير الأشاعرة لا يشترطون النطق باللسان، بل يقولون يكفي التصديق، على خلاف كما قلت النطق باللسان إما ركن زائد لإحكام الأجراء الدنيوية لإجراء الأحكام الدنيوية أو شرط صحة. يذكر هنا المؤلف بعض الأدلة، نذكرها مختصرة لأننا نحتاج إليها، على الأدلة على ركنية هذه الثلاثة عند أهل السنة: ركنية اعتقاد القلب، وركنية قول اللسان، وركنية العمل. نذكرها باختصار لأن مجموعة في مكان واحد. قال: ركنية اعتقاد القلب، والأدلة التي دلت على أن اعتقاد القلب ركن الإيمان قوله تعالى من القرآن: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وقوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وفي السنة حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. قال أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ولا نزاع في أن اعتقاد القلب من حقيقة الإيمان ليست خارجا عنه مع اللقان والأشاعرة، ولكن كما قلت في الدرس الماضي يبقى الكلام مع الجهمية ومع الكرامية. الثانية: ركنية الإقرار باللسان، والأدلة على دخول النطق والإقرار باللسان في الإيمان قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وفي الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وحكى الإجماع إسحاق بن راهويه والبخاري وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن عبد البر بن تيمية وغيرهم. ثم يذكر الأدلة على ركنية العمل، يقول أما الأدلة التي استدل بها للسنة على أن العمل ركن من الإيمان من القرآن قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم والمراد صلاتكم، فوصف العمل بأنه إيمان، وقال جل شأنه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، الجهاد عمل، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه الآية يقول الشافعي ما يحتج عليهم يعني أهل الإرجاء بآية أحج من قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله الآية، لأن فيه حصر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فذكر به الثلاثة أنهم لم يؤمروا إلا بأن يوحدوا الله جل وعلا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام. ومنها قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، على كلام بعض المفسرين أن كسبت في إيمانها خيرا أي عاملت في إيمانها خيرا، فلابد من العمل مع الإيمان. ثم ذكر الحديث المشهور حديث وفد عبد القيس، وهذا الحديث من أقوى الحجج والأدلة البينة الواضحة في دخول العمل في الإيمان. قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ففسر هنا الإيمان بكل هذا بالشهادتين والأعمال، فهذا من أوضح وأقوى الأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان. ومنها ما جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقد استفضنا في تفسير هذا الحديث في شرح صحيح البخاري وذكرنا ما فيه من الفوائد في هذه المسألة الكبيرة. ثم يذكر بعض نصوص الأئمة في هذا، سأذكر البعض وسنكمل إن شاء الله جل وعلا بعض ما لم يأتي به. قال قبل ذلك يرد على بطلان مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان، يقول من عدة أوجه. الوجه الأول أن الأدلة الدالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان متضافرة كثيرة، وذكرنا شيئا منها كما سبقت الإشارة إلى شيء منها. جاءت هذه الآيات على سياقات مختلفة، أولا قرن العمل مع الإيمان أو قرن الإيمان مع العمل في آيات كثيرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثانيا نفي الإيمان وإطلاق الكفر على من تولى عن العمل كقوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الثالث تسميته سبحانه الأعمال إيمانا كقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. ثم ذكر أقوالا لأهل العلم، منها قول سفيان بن عيينة قال الإيمان قول وعمل. يقول سفيان بن عيينة الإيمان قول وعمل، والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض. والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليسوا سواء. يعني سواء بين ترك الفرائض وارتكاب المحارم وركوب المحارم وارتكاب المعاصي من الزنا والسرقة وشرب الخمر نحو ذلك، سواء بين هذا وبين ترك الفرائض. يقول سفيان وليسوا بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، يعني الذي يشرب الخمر بدون أن يستحلها عاصم، والذي يسرق بدون أن يستحل السرقة عاصم، الذي يزني بدون أن يستحل الزنا عاصم. يقول لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدا، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. إلى أن قال وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر، مثل كفر إبليس عليه الله. وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر، مثل كفر علماء اليهود. يقول والله أعلم. هذا من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وسنده حسن. هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام سفيان بن عيينة. وذكر كلام الأجري مختصرا لكنني أذكره مطولا يعني بنصه. قال الأجري في كتاب الأربعين، أربعين حديثا الصفحة 13، فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. الأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله جوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذا، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا لإيمانه، كان تركه للعمل تكذيبا لإيمانه، وكان العمل منه بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأجري رحمه الله تعالى فاعلم ذلك، فهذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا، فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث، احذره على دينك. والدليل على هذا قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وذكر اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة المجلد الخامس برقم 1594 قال حنبل بن إسحاق قال أخبرني الحميدي وشيخ البخاري وأخبرت أن ناسا، يعني الحميدي يقول أخبرت أن ناسا يعني المرجئة يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة. يعني يقول هو يقر بأن الفرائض هذه واجب عليه وأنه يجب عليه استقبال القبلة، لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ويستدبر حتى القبلة، يقول هو مؤمن مع كل هذا. يقول حمادي: قلت هذا الكفر الصراح. يقول حمادي: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفعل المسلمين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وجاء أيضا في اللالكائي مجلد الرابع صفحة أيضا 931، قال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول إن الإيمان قول بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. قال الشافعي في كتاب الأم: باب النية في الصلاة. كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 518 قال: فإن الله لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ولا صيام رمضان ولا حج البيت ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل، فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر في بما أمر به من الشهادتين أو أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك، كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه. وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافرا. لماذا؟ لأن أمور الإيمان بعد ذلك زادت. شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الأوسط يبين المقصود بكلمة جنس العمل التي يذكرها شيخ الإسلام، والتي هي معنى كلمة السلف أن تارك العمل كافر. بعضهم يطلق هكذا: تارك العمل كافر، بعضهم يقول تارك جنس العمل. وكما قلت البخاري قال الإيمان قول وعمل أو قول وفعل، والأئمة الذين قرأنا كلامهم قالوا تارك العمل، وبعض أهل العلم يقول تارك جنس العمل. وهذه كلمة أشكلت على كثير من الناس وعملت بعض الإشكالات عند بعض الناس، والأمر فيها سهل. كلمة جنس الشيء موجودة في كتب الفقه، موجودة في كتب الأصول، وموجودة في كتب العقيدة، وذكرها عدد من أهل العلم. ابن رجب ذكر الكلمة في جامع علوم الحكم شرحه على 40، شيخ الإسلام أيضا ذكرها هنا، وأيضا شيوخنا في شرح الشيخ الرجحي في شرح الإيمان الأوسط ذكرها، والشيخ صاحب الشيخ يذكرها. فعلى كل حال ينبغي أن تفهم كما هي وضعت له. يعني بعض الناس يشتط في فهم هذه الكلمة ويصنع فيها أبحاثا ويقيم الدنيا ولا يقعدها، والأمر فيها يسير. إما أن تقول تارك العمل، تارك جنس العمل. شيخ الإسلام يقول في الإيمان الأوسط، يعني يذكر أن المقصود بجنس العمل الأعمال الواجبة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الأعمال الواجبة، وليست الأعمال المرغوبة في أمة من الأمم، كمثلا بر الوالدين في أي أمة مطلوب، الأمانة في أي أمة شيء ممدوح، والحكم بالعدل والقسط ممدوح في أي أمة، ولكن يقصد الأعمال الواجبة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي اختصت بها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الكلام موجود في آخر الإيمان الأوسط، وذكرناه لكم بالتفصيل في دروس شرح البخاري. من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم الذي نقله الشيخ حافظ حكمي في شرحه على السلم، يقول: وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير والثوري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. قال الثوري: هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره، اللي هو الإرجاء. وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري إثباته في كتاب الإيمان، ونحن ندرس هذا في كتاب الإيمان في البخاري. وعليه بوب أبوابه كلها، فقال: باب أمور الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب قيام روضة من الإيمان. يقول: وكذلك صنع النسائي في المجتبى، يعني في السنن الصغرى، النسائي في المجلد الثامن، وأخر الإيمان في المجلد الأخير. قال: كتاب الإيمان وشرائعه، أو شرائعه، كتاب الإيمان وشرائعه، باب ذكر أفضل الأعمال، باب في طعم الإيمان، باب في حلاوة الإيمان، باب في حلاوة الإسلام، باب في نعت الإسلام، باب صفة المؤمن، باب قيام رمضان يعني من الإيمان، باب الزكاة يعني من الإيمان، باب الجهاد يعني من الإيمان. وبوب الترمذي على حديث وفد عبد القيس: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. انتهى هنا بعض النقل الذي أردت أن أنقله، لكنني أقرأ أيضا نقل الأخوان الدكتور من الإيمان الأوسط، كلمة شيخ الإسلام في آخر الإيمان الأوسط. يقول شيخ الإسلام في تعيين العمل الذي هو ركن الإيمان: أنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه، ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات. مرة ثانية: أنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه، بقلبه ولسانه يعني على كلام مرجاة الفقهاء، بقلبه تصديق يعني على كلام أشاعرة، أو بقلبه المعرفة على كلام الجهم. أنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه، ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات. هنا يقول: لا لأجل أن الله أوجبها. هنا في فقط في الطبعة المطبوعة، طبعة الدار طيبة، وأيضا سقط أيضا من الفتاوى، هنا سقط، وهو: ولا غير ذلك من الواجبات، ولو قدر أنه يؤدي الواجبات. ولو قدر، يعني حتى السقط هنا موجود في الكتاب، ولو قدر أنه يؤدي الواجبات، ولو قدر أنه يؤدي الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في القسمة. يعني أن هذه الأشياء في كل أمة مأمور بها، أداء الأمانة في كل أمة مطلوب، صدق الحديث في كل أمة مطلوب، العدل في كل أمة مطلوب. لا، ينبغي عليه إذا أدى هذه الأشياء فإنه يؤديها من أجل أن الله جل وعلا هو الذي أوجبها، لا لأنها مطلوبة في كل أمة أو يعدل في قسمة أو في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاء عن السلف وجاء عن عمر وعن مسعود قول عمر في من لم يحج لقد هممت أن أنظر في الأمصار وأرى من كان عنده جدة ولم يحج فأفرض عليهم الجزية ما هم بمسلمين أو ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقول ابن مسعود لا إسلام لمن لم يزكي. فكان بعض السلف يصرح بأن من لم يفعل كذا من أعمال الإيمان فإنه ليس بمسلم. وهذه المسألة إن شاء الله تعالى ستأتينا بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.